إلى الضاحية الجنوبية لبيروت، ما أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات من المواطنين. دعت منظمة الأمم المتحدة إلى تسريع وتوسيع إدخال مواد الإيواء إلى قطاع غزة قبل حلول فصل الشتاء في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية واستمرار قيود الاحتلال الإسرائيلي على دخول المساعدات. كما أوضحت الأمم المتحدة أن ما تمكنت من إدخاله من الإمدادات الأساسية للقطاع بعد تنفيذ اتفاق وقف النار لا تلبي الحد الأدنى من الاحتياجات الإنسانية. وحث متحدث أممي سلطات الاحتلال على السماح بدخول كميات أكبر من مواد الإغاثة والإيواء ومنح المزيد من التصاريح للمنظمات الإنسانية لمتابعة أعمالها في قطاع غزة. يصل وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إلى فلسطين المحتلة غدا الخميس في زيارة تستمر يومين عقب محادثات متزامنة أجراها كل من نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس ورئيس الاستخبارات المصرية مع المسؤولين الصهاينة. وقال دي فانس إن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة يسير بشكل أفضل، فيما أكد القيادي في حركة حماس خليل الحية أنه حصل على تطمينات من الوسطاء ومن ترامب تؤكد انتهاء حرب غزة. للمزيد حول هذا الموضوع نتوقف وياكم عند التقرير التالي.
تتواصل التحركات السياسية والدبلوماسية الدولية والإقليمية لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بالشروط الأمريكية وبضغوط متزايدة من واشنطن على الأطراف المعنية لتسريع الانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي يكتنف الغموض بنودها. وخلال زيارته لكيان الاحتلال الإسرائيلي أكد نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس أن تنفيذ الاتفاق يسير على نحو أفضل من المتوقع. وأوضح فانس في مؤتمر صحفي في القدس بحضور المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر أن بلاده لم تحدد مهلة زمنية لتخلي حماس عن سلاحها.
واشنطن لم تعطي حماس مهلة محددة حتى الآن لتسليم سلاحها، وإن لم تتخلى حماس عن السلاح فستحدث أمور سيئة للغاية.
فانس قال أن عملا جدا لا يزال بانتظار الجميع لضمان خطوات إضافية نحو السلام الدائم، مع تأكيده عدم نية بلاده نشر قوات أمريكية في القطاع. بدوره قال الرئيس الأمريكي أنه لا يوجد جدول زمني قطعي لنزع سلاح حماس. وبموازاة التحرك الحركات الأمريكية أجرى رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية حسن رشاد محادثات في الكيان الإسرائيلي خلال زيارة مفاجئة التقى خلالها رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وعددا من كبار المسؤولين الأمنيين لبحث تنفيذ خطة ترامب المتعلقة بوقف إطلاق النار. في المقابل أكدت حركة حماس التزامها الكامل بالاتفاق، وقال رئيس وفدها المفاوض خليل الحية أن الحركة مصممة على المضي في الاتفاق إلى نهايته، مثمنا جهود الوسطاء في مصر وقطر وتركيا.
نحن مصممون على المضي في الاتفاق إلى نهايته، وما يخص حتى في ملف الجثامين نحن جادون للاستخراج وتسليم كل الجثامين كما ورد في الاتفاق.
إلى ذلك ناقش وفد من الحركة في الدوحة مع وزيري الخارجية والاستخبارات التركيين سبل دعم الهدنة وتسريع دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع. وعلقت حركة حماس الموافقة على بعض بنود خطة ترامب إلى حين تحقيق توافق فلسطيني بشأنها.
صدق الكنيسة الإسرائيلي بالمناقشة التمهيدية على قانون إحلال سيادة كيان الاحتلال على الضفة الغربية، وأكدت وسائل إعلام عبرية أن مقترح القانون حظي بتأييد 25 صوتا مقابل 24 صوتا معارضة. من جهتها قال ما يسمى بوزير الأمن القومية الإسرائيلية تمار بن غفير إن الوقت قد حان لفرض السيادة على الضفة الآن. وكانت السلطة الفلسطينية نددت بسياسة كيان الاحتلال الإسرائيلي بضم الضفة فيما وصفتها حركة حماس بالباطلة وغير الشرعية. اعتقلت قوات الاحتلال 16 فلسطينيا بينهم طفل من محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية بعد مداهمة منازلهم والتنكيل بها. من جانبها أعلنت الأمم المتحدة توثيق أكثر من 750 هجوما نفذه المستوطنون خلال النصف الأول من العام الجاري، مؤكدة أن اعتداءات المستوطنين قاسية للغاية في ظل غياب المحاسبة والحماية. ذلك في وقت كشفت فيه هيئة مقاومة الجدار والاستيطان عن 160 اعتداء لقوات الاحتلال والمستوطنين على قطف زيتون بالضفة الغربية منذ بداية الموسم مطلع الشهر الجاري. وأخيرا اندلعت اشتباكات عنيفة بين قوات الأمن التابعة للإدارة الانتقالية في دمشق وعناصر أجانب من كتيبة الغرباء الفرنسيين التابعة لوزارة الدفاع السورية بمنطقة حارم بريف إدلب الشمالي. وأفادت مصادر ميدانية بأن الاشتباكات بدأت فجر اليوم بمشاركة عشرات الآليات العسكرية من المصافحات ومدرعات الاقتحام ترافقت مع تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع فوق المنطقة. في ختام نشرتنا للأنباء هذا تذكير بالعناوين. عراقشي يؤكد أن طهران لن تعود للمفاوضات ما لم تتخلى واشنطن عن سياسة الطمع والامتيازات دون مقابل. استشهاد مواطن لبناني بقصف لمسيرة إسرائيلية صباح اليوم في بلدة عين قانا بجنوب لبنان. الكنيسة الإسرائيلية صادق بالمناقشة التمهيدية على قانون إحلال سيادة كيان الاحتلال على الضفة الغربية. بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. للمزيد من الأخبار وآخر التفاصيل والمستجدات زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا لكم على كرم المتابعة وإلى اللقاء.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشرعون بلا شرع
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان السلام عليكم، أهلا بكم مع هذه الحلقة من برنامجنا الأسبوعي مشرعون بلا شرع الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية. ونسلط في حلقة هذا الأسبوع الضوء على انتهاكات الترويكا الأوروبية في تفعيل آلية الزناد لإعادة العقوبات على إيران والذي تم بمباركة أمريكية وصهيونية. عنوان الحلقة: تفعيل آلية الزناد انتهاك للقانون الدولي. تابعونا بعد هذا الفاصل. أهلا بكم من جديد. انتقد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية استقلالية ومصداقية الدول الأوروبية الثلاث كأطراف في المفاوضات النووية قائلا إن المنتهك الكبير يملي قواعد اللعبة على الترويكا الأوروبية. وفي منشور لها على منصة إكس شكك المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في استقلالية ومصداقية الدول الأوروبية الثلاث كأطراف في المفاوضات. الواقع أن خطوة الدول الأوروبية الثلاث لإعادة قرارات مجلس الأمن الدولي الملغاة ضد إيران هي تجسيد لمفهوم الشريك التفاوضي الموثوق به في النظام الدولي القائم على القواعد والذي بموجبه تخلق القوة الحق، بينما يملي المنتهك الكبير قواعد اللعبة. قرار الدول الأوروبية الثلاث ببدء عملية إعادة قرارات مجلس الأمن الملغاة ضد إيران ليس نابعا من التزام قانوني ولا يستند إلى تقييم منطقي، فكما اعترف ماركو روبيو وزير الخارجية الأمريكي في بيانه الصحفي المؤرخ في 28 من آب أغسطس، فإن هذا الإجراء يستند إلى تعليمات من الرئيس الأمريكي وفقا للمذكرة الرئاسية رقم 2 بتاريخ 4 من شباط فبراير لعام 2025. وإن الطرف الذي ليس عضوا في الاتفاق النووي هو أكبر منتهك ومدمر له، وانسحب منه بشكل أحادي منذ عام 2018، مما أدى إلى سلسلة من الأحداث غير المرغوب فيها حتى اليوم.
مشرعون بلا شرعة يستعرض بلغة التوثيق والمصاديق خروقات القوى الغربية والاستكبارية للقوانين الدولية، وعلى رأسها حقوق الإنسان، كما يستعرض صمت المنظمات الدولية والإمبراطوريات الإعلامية حيال هذه الانتهاكات للحقوق والقوانين والمبادئ الدولية. مشرعون بلا شرعة.
مستمعينا الكرام، إن منطق الترويكا بشأن الاتفاق النووي ينطوي على تحريف للحقائق، ووسط الردود الإيرانية الرافضة للخطوة الأوروبية، أعلن نائب رئيس لجنة المادة 90 من الدستور في البرلمان الإيراني حسين علي حاجي دليغاني عن إعداد مشروع قانون ردا على تفعيل آلية الزناد الذي يهدد بها الغرب، موضحا أن المشروع يبحث خروج إيران من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية والبروتوكول الإضافي، كما ستعمل إيران أيضا وفق المشروع على وقف أي مفاوضات مع أمريكا والدول الأوروبية وجميع أشكال التعاون مع الوكالة الدولية، أمر سبق وأكده رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي بأن التعاون مع الوكالة الدولية مشروط بالتوافق وفقا لقانون البرلمان وقرار المجلس الأعلى للأمن القومي، مشددا على الاستمرار بالبرنامج النووي كونه من متطلبات التنمية العلمية في البلاد. إن خطوة الترويكا الأوروبية في تفعيل آلية الزناد أو آلية العودة التلقائية للعقوبات سناب باك إجراء غير مبرر، خاصة وأن إيران التزمت بشكل كامل بالاتفاق النووي لمدة عام كامل بعد انسحاب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب منها، بينما كانت أوروبا هي من قصرت في تنفيذ تعهداتها. مستمعينا الكرام، لا ينبغي الخلط بين السياسة الداخلية والخارجية. ما قامت به الترويكا الأوروبية لا أساس له، لأن إيران التزمت بالاتفاق لعام كامل بعد خروج ترامب، أما الأوروبيون فعلى الرغم من وعودهم لم ينفذوا التزاماتهم. إن أوروبا فشلت في الوفاء بالتزاماتها، فبعد انسحاب واشنطن طلب الأوروبيون من إيران البقاء في الاتفاق، وفي حزيران يونيو وأيلول سبتمبر 2018 قدموا 11 التزاما، لكنهم فشلوا حتى في تنفيذ واحد منها. حتى الاتفاق البسيط المستند إلى معاهدة من القرن 19 لم يتمكنوا من إتمامه، وليس معلوما كيف تجرأت الدول الأوروبية على تفعيل آلية تسوية النزاعات، فالاتفاق النووي ومجلس الأمن لم يسمياها سناب باك بل آلية لتسوية الخلاف. وخلال فترة عدة سنوات لجأت إيران مرارا وتكرارا إلى هذه الآلية، لكن الأوروبيين وعدوا بتنفيذ التزاماتهم وأخفقوا، وهو ما دفع بإيران لاتخاذ إجراءات تعويضية، وبموجب القانون لا يمكنهم الرد على إجراءات إيران التعويضية بإجراءات مضادة. توقيت هذا الموضوع مثير للانتباه، فقبل أسابيع فقط امتدح الأوروبيون اعتداءات الكيان الإسرائيلي على مواقع إيرانية، حتى إن المستشار الألماني قال إن الكيان الإسرائيلي يقوم حاليا بالعمل القذر نيابة عنا. فهل يريدون الحرب أم الدبلوماسية أم آليات تسوية النزاعات؟ هذا يكشف غياب حسن النية. مستمعينا الأفاضل، إن خروج ترامب من الاتفاق النووي لم يجعل أمريكا ولا أوروبا ولا العالم أكثر أمناً، بل جعلهم جميعاً أكثر عرضة للمخاطر. إن الأوروبيين يحاولون دعم الكيان الإسرائيلي وحمايته، لدرجة أن بعضهم برر تفعيل آلية العقوبات باعتبارها دفاعاً عن النفس. فيما يخص الحرب المفروضة ذات 12 يوماً، وقعت هذه الحرب قبل يومين فقط من موعد انطلاق جولة جديدة من المفاوضات بين طهران وواشنطن. هذا خلق في إيران انطباعاً بأن المفاوضات ليست سوى ذريعة للهجوم الأمريكي، وهو أمر مدمر للدبلوماسية. إن الهجوم كان مخططاً له مسبقاً، واستهدف المدنيين الأبرياء والعلماء للقادة العسكريين في ساحات القتال، واستشهد علماء لمجرد أنهم علماء، وهذا سابقة خطيرة ويعد جريمة حرب. نعم، إيران تضررت، لكن تحطمت أسطورة جيش الكيان الذي لا يقهر. فإنه رغم 40 عاماً من العقوبات ومنع بيع الأسلحة لإيران، إلا أن إيران نجحت في كسر القبة الحديدية وضرب أهداف عسكرية صهيونية بالصواريخ والطائرات المسيرة وصواريخ كروز. هذه رسالة واضحة، إيران ليست فريسة سهلة. اتحد الكيان الإسرائيلي والولايات المتحدة كقوتين نوويتين لمهاجمة إيران، وفي النهاية صمدت إيران شامخة. هذا إنجاز عظيم لإيران. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضراتكم هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي مشرعون بلا شرعة. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بساتين العلماء.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج بساتين العلماء، حيث نتصفح كتابا جديدا من مكتبتنا الإسلامية العريقة. فاصل ونعود إليكم، فابقوا معنا. وقد اخترنا لكم أعزائنا المستمعين في هذه الحلقة من البرنامج كتاب أسرار الشريعة وأطوار الطريقة وأنوار الحقيقة لمؤلفه العارف المتأله السيد حيدر الآملي. والمؤلف من مواليد بلدة آمل، وهي من توابع محافظة مازندران الإيرانية، ويرجع نسب المؤلف إلى الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. نشأ في بلدته آمل، وترعرع في كنف أسرته، ودرس مبادئ العلوم وأصول العقائد، ثم انتقل إلى خراسان وإسترآباد، ومن ثم إلى إصفهان، وأكمل دراسته فيها. وهجر بعد ذلك إلى العراق، واشتغل بالرياضة الروحية والخلوة والمجاهدة والطاعة والعبادة، وقد وصل إلى درجات عالية من المعرفة والفضل والعرفان، حتى خلف عددا كبيرا من الكتب في هذا المجال. وقد اخترنا لكم من بين كتبه كتاب أسرار الشريعة وأطوار الطريقة وأنوار الحقيقة الذي طبعته دار الهادي في طبعته الثانية عام 2008 للميلاد، وهو من كتب العرفان، وقد تحدث فيه المؤلف عن عدد من الحقائق العرفانية وحاجة العقل إلى الشرع، وأن أهل الحقيقة أعلى مرتبة من أهل الطريقة. ثم تحدث عن الأصول العقائدية الخمسة عند كل من أهل الشريعة والحقيقة والطريقة، وتضمن الكتاب حديثا عن بقية الفروع الدينية عند هؤلاء أيضا، وختمها ببحث حول الجهاد عندهم. ومن أجل التعرف على المزيد عن هذا الكتاب القيم، ندعوكم إلى متابعة حوارنا مع سماحة السيد نور البطاط الأستاذ بالحوزة العلمية. أهلا ومرحبا بكم مجددا أعزائنا المستمعين في بساتين العلماء. مرحبا بكم سماحة السيد.
أهلا وسهلا بكم وحياكم الله.
أهلا وسهلا. المرحوم السيد حيدر الآملي من علماء القرن الثامن الهجري، وله شهرة واسعة في العرفان وفي العلم والفضل، وله أيضا مؤلفات عديدة في هذا المجال. هذا الكتاب أسرار الشريعة وأطوار الطريقة وأنوار الحقيقة كما قدمنا هو في مجال العرفان، فما هو منهج المؤلف في إبداع هذا الكتاب؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. في الحقيقة هذا الكتاب هو يعتبر من كتب العرفاء، يعني من الكتب العرفانية التي كتبت، ترجع طبعا إلى ما يقرب من 7 قرون. وتميز الكتاب بعدة مميزات مهمة. الكتاب طبعا في حقيقته، يعني إذا نرجع لأصل العنوان أسرار الشريعة وأطوار الطريقة وأنوار الحقيقة، هو المعروف عند العرفاء هذا التقسيم الثلاثي لطبقات يعني الوصول إلى الله لنسميها. الشريعة هي هذه التي يعرفها الجميع والتي يلتزم بها الجميع، هذه مجموعة الأحكام الشرعية ومجموعة القضايا التي يفقهها الإنسان الاعتيادي. الطريقة هي حالة السلوك إلى الله سبحانه وتعالى، يعني التي هي تشمل الشريعة بكاملها. طبعا ربما كانت هناك مشاكل سنأتي عليها إذا كان هناك مجال في أثناء الكلام، حول أن قد تكون بعض الطرق يعني تختلف بين الشريعة وبين الطريقة. المصنف يؤكد على أن الطريقة هي مستمدة من الشريعة، لا بد من احتواء الشريعة، ثم بعد ذلك السعي نحو الوصول، وثم تأتي بعد ذلك الحقيقة أو ما يسميه المصنف بعلم اليقين، أو هو ذروة اليقين التي يصل إليها العارف المتأله. فلذلك هي مراتب 3. حاول المصنف أنه يقارن بين هذه الطرق 3، يعني ما هو الفرق بين مثلا على سبيل المثال جاء مثلا لقضية أصول الدين، كيف يقرأ التوحيد أو يقرأ العدل مثلا عند أصحاب الشريعة، وكيف يقرأ عند أصحاب الطريقة، كيف يقرأ عند أصحاب الحقيقة، هذه 3. ثم بعد ذلك جاء إلى الأصول، أصول الدين قلنا، ثم جاء إلى الفروع، الصلاة كيف تقرأ عند هؤلاء، الصيام كيف يقرأ، الحج كيف يقرأ، الجهاد كيف يقرأ، وما إلى ذلك. حاول أن يتتبع جميع هذه الموارد.
نعم. طيب نلقي نظرة على الفهرست حتى نتعرف على المزيد حول هذا الكتاب الفريد.
هو في الحقيقة ذكر في هذا الفهرس هذا التفصيل. الكتاب طبعا يقع في حوالي 350 صفحة، بحث في البداية فعث مختصر حول يعني سيرة ذاتية للمؤلف وكيف بدأ. يبدأ ببيان أن أهل الحقيقة هم أعلى مرتبة من أهل الطريقة، وأهل الطريقة أعلى مرتبة من أهل الشريعة، يعني يقسم المراتب. ثم يقول في بيان احتياج العقل للشرع وافتقار الشرع إليه واعتضاد كل واحد منهما بالآخر. الأصل الأول في الضوابط الكلية المقررة بين الأنبياء والرسل عليهم السلام لإرشاد الخلائق وهدايتهم إلى الطريق المستقيم والدين القويم. ثم يأتي بالبيان القواعد، فيقول في القاعدة الأولى بيان الأصول الخمسة من التوحيد والعدل والنبوة والإمامة والمعاد. في المراتب الثلاثة التي هي الشريعة والطريقة والحقيقة وعلة حصرها في الأصول وتحقيقها على مذهب الحق. فيبدأ أول ما يبدأ مثل التوحيد وأقسامه، توحيد أهل الشريعة، توحيد أهل الطريقة، توحيد أهل الحقيقة، ثم يأتي إلى العدل كذلك، يأتي إلى النبوة كذلك، ثم إلى الإمامة، ثم إلى المعاد، يبحث القيامة الصغرى، القيامة الكبرى المعنوية والحقيقية عند هؤلاء جميعا، ثم يبدأ بالفروع الدينية، وضوء أهل الشريعة، وضوء أهل الطريقة، وضوء أهل الحقيقة، الغسل، التيمم، ثم يبدأ بعد ذلك بالصلاة والصيام والزكاة والحج، ويختم ذلك بالجهاد، ويتحدث أيضا حول ذكر الوصية، ثم فهرست البحث.
نعم، شكرا لكم سماحة السيد. إذن سوف نعود إلى بعض فصول هذا الكتاب، ولكن بعد فاصل قصير، فابقوا معنا أعزائنا المستمعين. أهلا وسهلا بكم مجددا أعزائنا المستمعين في بساتين العلماء. مرحبا بكم سماحة السيد.
أهلا وسهلا بكم.
إذن هذا الكتاب كتاب قيم، أسرار الشريعة وأطوار الطريقة وأنوار الحقيقة للمرحوم العارف المتأله السيد حيدر الآملي. يعني موضوع الحج مثلا بحثه طبقا لأصحاب الشريعة، وأيضا طبقا لأصحاب الطريقة، وطبقا لأيضا أصحاب الحقيقة. نتعرف على هذه المفردات ثم نرى ماذا يقول.
طبعا في بحث الحج وكذلك بقية البحوث، بحث الحج كمثال، أول ما يأتي يقول وأما حج أهل الشريعة، يبحث على أنه ما هو الحج عند أهل الشريعة.
لا، أنا أقصد ما المقصود بأهل الشريعة، ما المقصود بأهل الحقيقة، ما المقصود بأهل الطريقة. أهل الشريعة هم الفقهاء، يعني واضح.
أحسنت. في 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 بداية الكلام هو هذا، أنه المقصود من الشريعة كما يقولون، الشريعة عبارة عن الأخذ أو الالتزام بالعبودية، هذه المجموعة الأحكام التي وردت من قبل الشريعة. أنت تعرف أن العرفاء يعبرون عن هذه الأحكام هي ظاهر العبادات، نحن مأمورون بها، ولكن هذه هي مجرد ظواهر ما يريده الله سبحانه وتعالى،
ولها حقائق باطنية.
ولها حقائق باطنية. البحث الأول بحث حينما يسمونه بحث الشريعة، الشريعة هذا المقصود منها، مجموعة هذه الأحكام التي يعرفها الجميع. الطريقة يعرفونها، يقول هي السيرة المختصة بالسالكين إلى الله تعالى، من قطع المنازل والترقي في المقامات. أحدهم يعرفه يقول هي طريق موصل إلى الله تعالى، كما أن الشريعة طريق موصل إلى الجنة، ولكن هي أخص من الشريعة لاشتمالها على أحكام الشريعة من الأعمال الصالحة البدنية والانتهاء عن المحارم والمكاره العامة، وعلى أحكام خاصة من الأعمال القلبية، لكن الطريقة هي تكون أخص منها باعتبار أن هي طريق خاص للوصول إلى الله سبحانه وتعالى. طبعا يستمدون ذلك ربما من عدة أمور، مثلا في نهج البلاغة يقولون كلمة الطريقة وردت على لسان أمير المؤمنين عليه السلام في قوله: رحم الله امرأ سمع حكما فوعى، ودعي إلى رشدنا فدنا، جعل الصبر مطية نجاته، والتقوى عدة وفاته، ركب الطريقة الغراء، ولزم المحجة البيضاء، اغتنم المهل وبادر الأجل، وتزود من العمل. أو في حديث آخر: أعينوا أنفسكم بلزوم الطريقة المستقيمة.
ولذلك نجد أن أهل الطريقة يتخذون من أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام قدوة وإماما لهم.
في الحقيقة أمير المؤمنين قدوة للأقسام الثلاثة.
أحسنتم. نعم، لأن الآن ولكنهم يصرحون بذلك.
في يصرحون. نعم صحيح. نعم. القسم الثالث كذلك، القسم الثالث وهو الحقيقة، عبر عنها البعض بأنها حق اليقين، أو هي عبارة عن فناء العبد في الحق والبقاء به علما وشهودا وحالا لا علما فقط، فعلم كل عاقل الموت علم اليقين، فإذا عاين الملائكة فهو عين اليقين. هذه حقيقة يعني الحقيقة، أو ما يعبرون حقيقة الحقائق، المرتبة الأحدية الجامعة لجميع الحقائق، وتسمى حضرة الجمع وحضرة الوجود. وأيضا يستندون إلى بعض الأقوال، وربما هذا الحديث المعروف هو كان أحد الأدلة التي يستدلون عليها، حديث المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال لحارثة صديق كان إلى جنبه، يعني صحابي كان إلى جنبه، كيف أصبحت؟ قال أصبحت مؤمنا حقا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكل حق حقيقة، فما حقيقة إيمانك؟ قال رأيت أهل الجنة يتزاورون وأهل النار يتعاون، ورأيت عرش ربي بارزا. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصبت فالزم. هذا يعني أحد الأدلة على ما المفروض من قضية الحقيقة. وهذه هي الأقسام الثلاثة بحسب العرفاء. يعني ما ينبغي التأكيد عليه هنا هو أن ربما الإنسان الاعتيادي حينما يسمع هذا الكلام، هذا الكلام كلامه أهل الاختصاص، يعني الإنسان الاعتيادي لا يكون مطلوبا منه أكثر من هذه الأحكام الشرعية المطلوبة التي عبر عنها أسرار الشريعة. الشريعة بما هي شريعة؟ أما البقية فهي لأناس خاصين يعني يشتغلون ويتفرغون لهذا الأمر، لكن بحسب الوجوب الشرعي لا يجب على الإنسان غير هذه الأمور.
نعم، سألنا حول الحج في نظر هؤلاء وطبقا لمنهج المؤلف المرحوم السيد حيدر الآملي.
الحج كمثال لطيف جدا، يعني الحج مثلا يأتي يقول أما حج أهل الشريعة فالحج عندهم من حيث اللغة القصد، ومن حيث الاصطلاح الشرعي القصد إلى بيت الله الحرام لأداء مناسك مخصوصة متعلقة بوقت مخصوص وهو واجب ومندوب، ويأتي ليعرض جميع ما هذا الحج المتعارف عنده،
نعم.
المناسك المعروفة عند الحج،
نعم.
ولكنه مثل يؤكد أفعاله هي مثل أفعال كذا، فيأتي ليصلي ركعتي الطواف ما إلى ذلك، لكن حج أهل الطريقة يأتي ليتحدث عنه بشكل خاص. هناك أسرار ربما لا يعلم بها الإنسان، الطواف
نعم.
له هذا الظاهر لكن يقول له باطن آخر، وأهل الحقيقة أعلى من هذه المرتبة أيضا.
شكرا لكم سماحة السيد، نكتفي بهذا القدر من التوضيحات حول كتاب أسرار الشريعة وأطوار الطريقة وأنوار الحقيقة للعارف المتأله المرحوم السيد حيدر الآملي. نشكركم أعزائنا المستمعين، كما نشكر ضيفنا سماحة السيد نور البطاط. إلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى من بساتين العلماء، والسلام عليكم.
لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا إله.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. ولا ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. صدق الله العلي العظيم.
مستمعين الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن علياً ولي الله أشهد أن علياً حجة الله على الصلاة حي على الصلاة Oh
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا
اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا تسامعت القلوب نداه وتراقت الألباب صوت حماه وتراقت الألباب صوت حماه وتسامت الأرواح في عليا فلكم رنت للنور في عليا يا من يسبح كل شيء ويقدس الأعلى الذي سواه فالأرض قالت جئت طوعا للذي خلق الخلائق جل في عليا الشامخات الشم أيضا أوبت منصاعة لله جل ثناه والدود في صم الصخور مقدس رزاقه حقا ولا ينساه
نظرة إسلامية للتربية. نظرة إسلامية للتربية برنامج في حلقات نستعين به بالتربية الإسلامية كوسيلة في مجال التمهيد لإحداث التغيير الأخلاقي العام في المجتمع.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقدم الحديث عن التربية من جانبيها الإسلامي والاجتماعي، وفيما يلي نتحدث عن التربية من جانبيها الوطني والسياسي. تنطلق فكرة التربية الوطنية والسياسية في المفهوم الإسلامي على أساس ارتباط الدين والدولة، أو بتعبير آخر على أساس أن الدين هو أطروحة كاملة ونظام شامل لجميع شؤون الحياة. فكل ما يتعلق بالعقيدة والعبادة دين، ويمكن أن يسمى سياسة الإسلام في إصلاح العقيدة والعبادة، ويمكن أن يسمى نظام الإسلام في الحكم وإدارة الدولة. وهكذا يرتبط الدين بالدولة ارتباطا كبيرا في الإسلام، ارتباط القاعدة بالبناء. فالدين أساس الدولة وموجهها، ولا يمكن تصور دولة إسلامية بلا دين، كما لا يمكن تصور الدين الإسلامي فارغا من توجيه المجتمع وسياسة الدولة، لأنه حينئذ لا يكون إسلاما. فهذا النظام مترابط متواصل يسوده الانسجام بجميع أحكامه وتشريعاته، فلا تنفصل فيه العقيدة عن الشريعة، ولا تنفصل فيه المسألة الأخلاقية عن المسألة السياسية. وتقوم فكرة التربية الوطنية والسياسية في الإسلام على أساس أن النظام الحاكم هو من صنع الله ومن عنده سبحانه وتعالى، فهو وحي منزل لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وأنه خاتم النظم والرسالات السماوية، وقد أنزل على قلب سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وآله مصدقا لما بين يديه من رسالات السماء. فكان القرآن الكريم معجزته الخالدة والصنيعة الحضارية النهائية للدستور الكامل الذي وسعت أحكامه متغيرات الزمان والمكان حتى يرث الله الأرض ومن عليها. وتعتمد التربية الوطنية والسياسية في الإسلام على أساس المشاركة بين أفراد المجتمع، واعتبار الفرد الواحد جزءا لا ينفصل عن الجسد الإسلامي الكبير، مع التأكيد على مسؤولية هذا الفرد عن الجماعة ومسؤولية الجماعة عنه. فليس من حق الإنسان المسلم أن يقف من إخوانه في الدين ومما يجري عليهم من أحداث موقف المتفرج الذي لا يعنيه الأمر من قريب ولا من بعيد، وإنما عليه أن يكون في أعماقهم شريانا في قلبهم، ويساهم مع الآخرين في بعثتهم ورقيهم وازدهارهم، ويسهر على مصالحهم العامة ومستقبلهم كما يسهر على مصالحه ومستقبله، فتشتد به ويشتد بهم على حد تعبير النبي صلى الله عليه وآله: المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا. وعندما تتعارض مصلحة الأمة مع مصلحة الفرد، تقدم مصلحة الأمة لأن في مصلحتها حياته واستمراره. وقد شبه النبي صلى الله عليه وآله هذه الصورة من التفاعل والترابط بقوله: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا في سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا مروا على من فوقهم، فقالوا: لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا، فإن تركوهم وما أزادوا هلكوا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. ومن مميزات التربية الوطنية والسياسية في ظل الحكم الإسلامي أنها ترتكز على قاعدة الإيمان بالله ورسوله وملائكته، فهذا الإيمان يمنح التربية الوطنية والسياسية روحا طاهرة تبعث فينا الوعي الناضج والمسؤولية الكريمة والحكمة الرشيدة والخلق الرفيع، فتحركنا جميعا حكاما ومحكومين نحو البناء الأفضل والعطاء الحميد. فمع روح الإيمان تصفو النفس ويصحو الضمير، فنراقب أنفسنا ونحاكمها في شعور مرهف من خشية الله وتقوى الله سبحانه وتعالى، وبذلك نحمل الأمانة المقدسة كما لم تحملها أمة من قبل، عملا بقوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، صدق الله العلي العظيم. ثم إن التربية الوطنية والسياسية في الإسلام تهدف إلى توجيه الإنسان نحو رفض كل أشكال الوثنية، حتى لا يكون في قلب الإنسان المسلم إلا حب الله والولاء للإسلام وللمسلمين أينما كانوا، فلا ولاء لحزب حاكم دون غيره، ولا ولاء لملك أو رئيس، إن الحكم إلا لله، والولاء للعقيدة فقط، والطاعة للحاكم الذي يحكم بما أنزل الله فقط. والمسلمون أمة واحدة لا تفرق بينهم حدود جغرافية ولا يباعد بينهم اختلاف الألوان واللغات. والإنسان المسلم في ظل هذه التربية وفي إطار السياسة الداخلية له حريته في التعبير عن أفكاره وآرائه، لا يعارضه في ذلك معارض، بل إن حريته هذه يقدسها الإسلام ويعتبرها من أبواب الجهاد عندما تكون لله وفي سبيل الله. ويقول رسول الله صلى الله عليه وآله: أفضل الجهاد عند الله كلمة حق أمام سلطان جائر. وهكذا نفهم من الإسلام تأكيده على التربية الوطنية والسياسية، إذ يجب أن تبنى على أساس التمسك بقيم الحق والعدل والمساواة واستئصال النزعات الطائفية والعنصرية. وإلى هنا مستمعينا نأتي على ختام حلقتنا هذه، فإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نظرة إسلامية للتربية.
قصتي من عالم الدم وأنا مسؤول اختياري، أدري بالخير أدري بالشر وانتظر لحظة مساري، للحشا وتكويني ضهم تسعة شهور انتظاري، واتجه للدنيا واكبر واعرف بنفسي قراري، عهدي بين الله وبيني اوفي عهدي له كل فعل بيدي أصولا عابر بليلي ونهاري، وجناتي تقابلها ناري عابر بليلي ونهاري، وجناتي تقابلها ناري، هذا عمري هذا قبري هذه صفاتي للبداية للنهاية. المسافة. جيت وما أدري المسافة مبتدي وين انتهائي، واللي أحتم له وخافة صبحي انتظر ومسائي. يا أخي والله حسافة غفلتي
السادسة مساء. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. عراقشي يؤكد أن طهران لن تعود للمفاوضات ما لم تتخلى واشنطن عن سياسة الطمع والامتيازات دون مقابل. الناطق باسم سرايا القدس يؤكد أن المقاومين لن يتركوا السلاح وسيواصلون القتال حتى لسنوات. الكنيسة الإسرائيلي يصدق بالمناقشة التمهيدية على قانون إحلال سيادة كيان الاحتلال على الضفة الغربية. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. شدد رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء عبد الرحيم موسوي على ضرورة التنفيذ الكامل للاتفاقية الأمنية بين طهران وبغداد، ولدى لقائه مستشار الأمن القومي العراقي قاسم العرجي في طهران أكد اللواء موسوي أن تنفيذ الاتفاق خطوة مهمة نحو ترسيخ الأمن المستدام، معتبرا العدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران مسألة كشفت نوايا الولايات المتحدة للسيطرة على الأجواء العراقية. بدورها أشار العرجي إلى التزام العراق بتنفيذ الاتفاقية المذكورة وإلى عدم السماح لأي دولة باستخدام أراضيها للاعتداء على دول الجوار، مشيدا بتلاحم الشعب الإيراني مع مؤسساته العسكرية خلال العدوان الأخير. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي أن طهران لن تعود للمفاوضات مع واشنطن ما لم تتخلى الأخير عن سياسة الطمع للحصول على المزيد من الامتيازات دون مقابل. وأوضح عراقشي أن المفاوضات السابقة مع الولايات المتحدة بما فيها محادثات نيويورك توقفت، مشيرا إلى أن مبالغة الجانب الأمريكي في مطالبه كانت سببا في انهيار المفاوضات. وكانت إيران أعربت عن استعدادها لدراسة مقترح جديد وبناء حول برنامجها النووي وعودتها إلى طاولة المفاوضات، بشرط أن يتم ذلك على أساس الاحترام المتبادل والابتعاد عن سياسة الضغوط. أكدت طهران أنها التزمت بجميع تعهداتها في الاتفاق النووي، لكن واشنطن انسحبت منه بشكل أحادي وفرضت مزيدا من إجراءات الحظر. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي اعتبر ما يسمى بآلية زناد عبارة غير موجودة بنص الاتفاق النووي، موضحا أن الطرف الغربي